السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة الجزء الخامس. ما حكم الصلاة بدون طهارة؟ والجواب: لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم. سؤال: من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئا وخاف أن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة فماذا يفعل؟ والجواب: الوضوء شرط لصحة الصلاة، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. فيجب على الإنسان الوضوء للصلاة، وإن فاتته الصلاة في هذه الجماعة وعليه أن يسعى لأداء الصلاة بعد أن يتوضأ في جماعة أخرى، فإن تيسر له ذلك فالحمد لله، وإلا صلى منفردا، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. ولا يجوز له أن يتيمم ليدرك الجماعة، لأن خوف فواتها ليس مما يبيح الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، والله أعلم. سؤال: ما الحكم إذا صلى الفرض وهو غير متوضئ وتذكر في نفس الصلاة أنه غير متوضئ، سواء كان إماما أو مأموما، فما حكمه وماذا يفعل؟ والجواب: إذا تذكر المصلي إماما أو مأموما أنه على غير وضوء بطلت صلاته منفردا أو إماما، وعليه أن يتوضأ ثم يصلي، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. سؤال: ما حكم من صلى الظهر والعصر والمغرب ثم تذكر أنه قد أكل لحم جزور؟ والجواب: يجب عليك أن تعيد كل صلاة صليتها بعد أكلك لحم الجزور، لأن أكل لحم الجزور ينقض الإبل. لأن لحم الإبل ينقض الوضوء. سؤال: ما حكم صلاة من صلى بالناس محدثا وهو ناس، وهل الاستنجاء من شروط الوضوء؟ والجواب: الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة ونحوها، والموجب للاستنجاء خروج شيء من القبل أو الدبر غير الريح، وليس الاستنجاء والاستجمار من شروط الوضوء، وإنما ذلك فطرة أن يتنزه الإنسان من الخبائث والأنجاس. ولا تجب الموالاة بين الاستنجاء والوضوء، فلو أحدث شخص في الصباح وأزال أثر الخارج من السبيلين بالماء ولما دخل وقت الظهر توضأ، فقط أجزأه ذلك وصلاته صحيحة. وإمامة المحدث بغيره صحيحة إذا نسي الإمام الحدث، ولا يجب على المأمومين الإعادة إن كانوا لم يعلموا بذلك، وإنما تجب الإعادة على الإمام لأنه هو الذي بطلت صلاته لأنه صلى بغير وضوء. والله أعلم. سؤال: ما حكم من احتلم ثم صلى بالناس إماما؟ والجواب: إذا صلى المحتلم بجنابة بالناس فصلاته غير صحيحة، لأنه لا بد أن يغتسل من الجنابة، وعليه قضاء تلك الصلاة، وليس على من صلى وراءه مأموما قضاء الصلاة التي صلى بهم لصحة صلاتهم، لكونهم لم يعلموا أنه على غير طهارة حين الصلاة. سؤال: ما حكم من أحدث بجنابة ثم نسي فتوضأ وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ناسيا؟ والجواب: إذا صلى المسلم الصلوات الخمس وهو جنب ناسيا فصلاته باطلة، لكن لا إثم عليه لأنه معذور بسهوه ونسيانه، وعليه أن يغتسل من الجماعة، وعليه أن يغتسل من الجنابة حين تذكر ويعجل بقضائها مرتبة، لقول الله عز وجل: ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال الله: قد فعلت. خرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لكفرة لها إلا ذلك. متفق عليه. سؤال: ما الحكم إذا طرأ الحدث على المصلي أثناء الصلاة؟ والجواب: لا ينصرف المصلي من صلاته حتى يتحقق الحدث. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. والمعنى أنه متى تحقق وجود الحدث وخروج المذي أو غيره من نواقض الوضوء، فإن عليه الوضوء وإعادة الصلاة لما ثبت عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت ونسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. سؤال: ما حكم خروج الدم أثناء الصلاة؟ والجواب: الدم لا ينقض الوضوء إذا خرج أثناء الصلاة، ولا يفسد الصلاة إلا إذا خرج من أحد السبيلين، فإنه ينقض الوضوء ويبطل الصلاة. فخروج الدم لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة كانوا يصلون في غزواتهم في جراحاتهم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض بدون نية سابقة؟ والجواب: نعم، يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض خمسا أو أكثر وعدة نوافل، ولو لم ينوي حين وضوئه أن يصليها بهذا الوضوء. والله أعلم. فتجوز صلاة الفرائض والنوافل بعد الطهارة ولو لم ينويها عند الوضوء، فعن بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، أخرجه مسلم. ولكن الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة فريضة إن استطاع ذلك ولم يشق عليه. سؤال: إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعدما فرغ من الصلاة فماذا عليه؟ والجواب: هذا المصلي لا يعيد الصلاة إذا كان لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة، أو كان ناسيا لها فلم يذكر ذلك إلا بعد الصلاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أخبره وهو في الصلاة أن في نعليه قذرا فخلعهما واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام. سؤال: إذا صلى الإنسان في أرض طاهرة وشك في طهارة ما حولها بقدر شبر فهل تصح صلاته؟ والجواب: نعم تصح صلاته إذا كان المكان الذي صلى عليه طاهرة ولا تضره نجاسة ما حوله من الجهات الأربع. سؤال: هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه؟ والجواب: لا حرج في ذلك إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي، فعليه حينئذ ألا يصلي فيه حتى يغسل ما أصابه من النجاسة. أما المني فليس بنجس، ولكن يستحب غسله إن كان رطبا وحبكه إن كان يابسا، ويكفي المذي النضح على محله. سؤال: ما حكم من صلى وعلى ثوبه نجاسة ولم يتذكر إلا وهو في الصلاة؟ والجواب: على من صلى وعليه ثوب النجس وذكر أثناء الصلاة أن يقطع صلاته ويغير الثوب النجس بثوب طاهر أو يغسل النجاسة، لكن إذا كان عليه ثوب طاهر تحت الثوب النجس كفى خلع الثوب النجس ويستمر في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبهه جبرائيل عليه السلام على وجود خبث في نعليه خلعها واستمر في صلاته. سؤال: امرأة تصلي ثم جاء طفلها فبال على سجادتها فماذا تفعل؟ والجواب: يشترط للصلاة الطهارة في البدن والثوب والمكان، والطفل إذا بال في مكان ووضع على هذا المكان حصيرا طاهرا ونحوه وصلى عليه فالصلاة صحيحة، وإن تنحى عنه قليلا وصلى على أرض طاهرة فصلاته صحيحة. سؤال: ما حكم الصلاة في المسجد إذا كان أحد ملحقاته دورة مياه وتقام الصلاة فوق سطح هذه الدورة؟ والجواب: لا حرج على من صلى فوق سطح دورة المياه الملحقة بالمسجد ولا كراهية في ذلك، لأن السطح لا يتبع الأصل في مثل هذا. سؤال: ما حكم صلاة الفريضة في المقبرة والحمام؟ والجواب: صلاة الفريضة في المقبرة والحمام باطلة، لأن المقبرة والحمام ليس موضعا للصلاة. لكن المقبرة تجوز فيها صلاة الجنازة إذا لم يدرك الصلاة عليها في المسجد. سؤال: ما حكم الصلاة في النعال في المسجد أو غيره؟ والجواب: من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وفي رواية قال: فيهما خبث. وعن يعلى ابن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة في الغالب ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع عليه رعاية لنظافة الفرش ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قذرات وإن كانت طاهرة. سؤال: هل يجوز أن يصلي المسلم بالنعلين؟ والجواب: من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين. فعن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعليه؟ قال: نعم. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما. أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. خرجه أبو داود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.